بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: حزب الله يحيي ذكرى شهداء القادة مساء في بيروت. بني جانس يسلم إيزنكوت قيادة أركان جيش العدو. الجيش المصري يغير على مواقع لداعش في ليبيا. أهلا بكم. يقيم حزب الله عند 6:30 من مساء اليوم احتفالا في ذكرى القادة الشهداء في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت. يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وعشية الذكرى ناشد السيد نصر الله في بيان أصدره الجميع عدم إطلاق النار بشكل قاطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكرام، من المقرر أن أكون في خدمتكم مساء يوم الاثنين في ذكرى القادة الشهداء لنحيي سويا هذه المناسبة العزيزة، ونظرا للمحاذير الشرعية والقانونية وما يلحق بالناس من أذى وبالمناسبة الكريمة من التوهين، أتوجه إليكم بكل إصرار وأناشدكم بكل ما هو عزيز عندنا وعندكم أن يمتنع الجميع عن إطلاق النار بشكل قاطع، وأن يتعاون الجميع لمنع ذلك، وأخص بالذكر الإخوة المسؤولين الذين عليهم بذل جهد مضاعف في هذا المجال، وأشكركم على كل التجاوب والالتزام الذي أرجوه منكم، والله ولي التوفيق. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وتزامنا مع إطلالة السيد نصر الله مساء، يطلق إعلام بيروت في حزب الله حملة تحت شعار بالونات بلا رصاص، مبادرة ترمي لإنهاء حالة إطلاق الرصاص غير الحضارية والاستعاضة عنها بمظاهر ابتهاج أخرى.
لازم الناس، أهلنا وناسنا ومحبي المقاومة، يقلعوا عن موضوع أو فكرة إطلاق الرصاص ابتهاجا. الساعة 7:15 موعد إطلالة سماحة الأمين العام بمجمع سيد الشهداء وأيضا أمام مجمع القائم، وهونيك طبعا منطلق البوالين، هونيك منضيء الشموع، منتوجه نحو مجمع سيد الشهداء لنسمع سماحة الأمين العام بإطلالته.
مناشدة السيد نصر الله لاقت تأييدا وتأكيدا على الالتزام بها من قبل جمهور المقاومة.
للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله محبة خاصة في قلوب جمهوره.
أخاطب الجميع وأناشد الجميع بمنطق العقل والدين والأخلاق والقانون والأهل والمحبة وأمن الناس واستقرار الناس، الانتهاء جذريا من هذه الظاهرة. واللي مش قادر يحمل الزخيرة يخليها عنده بالبيت يعطينا إياها، نحن محتاجينها.
مرة جديدة طلب السيد عدم إطلاق الرصاص في الهواء خلال إطلالته في ذكرى القادة الشهداء.
طبعا لازم كل الناس تلبي، مش بس لأنه السيد قال هيك، بس لأنه هذا الشيء مضر للعالم ومؤذي وممكن يؤدي لقتل ولفزع. ناس كتير بتفزع من صوت الرصاص.
يعني اللي بيأمر السيد نحن عراسنا وعايننا السيد.
وأكبر جريمة اللي بيطلع بيه والضمير ما بيكون عنده، ولا عنده محبة لا للسيد ولا للشهداء ولا في شيء.
لا لازم ما يوصل، لأن العالم عصابة عايشة.
أكيد نحن منأيد كل شيء بيقوله السيد، لأنه منظر منه حضاري أبدا. لما بتبلش العالم تقوسه هيك أكيد منه حضاري.
في كتير ناس عم بيروحوا ضحايا من وراء القواس والسيد ما بيقبل، ونحن ما بنقبل كمان. فأكيد أنا مع السيد وكلنا بتصور مع السيد.
في عالم تنضر، في عالم تصوب، حرام هذا. والرصاص اللي عم بيقوسوه بيجوا خلوه معهم أحلى، إلو وقت بنعز غير منهوسه بالعائلة.
الناشطون في العالم الافتراضي سارعوا إلى نشر بيان السيد نصر الله مرفقا بصوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور وشعارات تدعو إلى وقف الرصاص الطائش والقتل العشوائي، وعوض الرصاص دعا ناشطون إلى إطلاق البالونات في سماء الضاحية تزامناً مع كلمة الأمين العام لحزب الله.
تسلم رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال غادي إيزنكوت مهامه من سلفه بني غانس، وأكبر التحديات بوجهه ستكون من لبنان وسوريا وغزة.
مع تسلم غادي إيزنكوت رئاسة أركان جيش العدو خلفاً لبني غانس، أجمعت الأوساط الصهيونية على أن أمامه مهمات وتحديات صعبة ومعقدة جداً في شرق أوسط مليء بالمفاجآت والمتغيرات. أهم هذه التحديات المحافظة على الهدوء على الحدود مع لبنان مقابل حزب الله وفي الجولان، حيث يبذل الجيش السوري جهوداً لإعادة السيطرة من يد المجموعات المسلحة، وهناك ايضا جبهه قطاع غزه والحدود المصريه.
يوجد امام إيزنكوت عالم ينقلب من حولنا ودول تختفي، مثل الجبهه الشماليه التي تمثل تحديا كبيرا جدا في قابليتها للانفجار، وعلينا ان نكون مستعدين لمختلف الحالات بدءا من الحرب مع حزب الله وإلى المواجهة على الحدود مع سوريا.
أسلم إلى غادي إيزنكوت المسؤولية عن جيش قوي ومدرب، وهذا الجيش يواصل الوقوف ثابتا مقابل التهديدات المختلفة تحت قيادته. وسيكون أمام رئيس الأركان الجديد أيضا مهمات تأهيل الجيش وتجهيزه ليكون مستعدا لمواجهة حرب متعددة الجبهات في ظل سياسة التقشف المالية بسبب الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي أضرت بالميزانية العسكرية.
الجيش الإسرائيلي عمل من دون خطة متعددة الأعوام، وهذا أضر بقدرته على بناء قوته بشكل سليم، إضافة إلى حاجته لجيش الاحتياط لمواجهة احتمال حرب على عدة جبهات.
من جهة أخرى، حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية اصطناع انتصارات لمصلحة جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى في المعركة جنوب سوريا، فعرضت مشاهد المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وادعت أن هؤلاء عناصر من حزب الله أسرتهم جبهة النصرة في المعارك الأخيرة.
حققت التضحيات المتواصلة للمقاومة في لبنان إنجازات استراتيجية شكلت سدا منيعا بوجه المشروع الصهيو أمريكي عبر عقود.
تحولات استراتيجية فرضتها المقاومة في لبنان. في العام 2000 اندحر الاحتلال عن غالبية الأراضي اللبنانية، فكانت أول أرض عربية تحرر دون قيد أو شرط. شرط لطالما سعى الإسرائيلي إلى تحقيقه عبر معاهدة أو اتفاق يوفر له استباحة أمن لبنان وسيادته وثروته. تحرير 2000 شكل الحافظة والأمثولة وجعل الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية أمراً يمكن إلحاق الهزيمة به. وهكذا وعلى امتداد لبنان وفلسطين إلى سوريا، هزت المقاومة نظرية الأمن الإسرائيلي وأنه الاعتداء دون دفع ثمن. وجاء تموز 2006 بعدوان إسرائيلي أمريكي أفشلت المقاومة أهدافه.
ما نراه الآن هو آلام المخاض لشرق أوسط جديد، ويتعين علينا أن نتأكد أننا نتجه إليه. يجب أن نكون على يقين بأننا لن نعود إلى الشرق الأوسط القديم.
إن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز سياسي أو عسكري خلال حرب تموز.
واشنطن كانت مستاءة جدا من فشل إسرائيل، فهي تعمدت إطالة أمد الحرب ولم تقرر المضي باتجاه وقف إطلاق النار إلا عندما بدا واضحا أن العملية العسكرية لم تنجح في تحقيق أهدافها.
رغم ذلك لم تتوقف المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتحويل وجه المنطقة، فاستغلت واشنطن وتل أبيب ومعها قوى إقليمية عديدة الأحداث في سوريا لتتجدد المواجهة مع محور المقاومة.
معركتنا هي مع الهيمنة الأمريكية، هي مع المشروع الإسرائيلي، هي مع التكفيريين الذين يريدون سحق الجميع.
وهكذا وقفت المقاومة سدا منيعا بوجه التكفيريين الذين حاولوا التمدد إلى لبنان عبر الحدود اللبنانية السورية لتحمي بتضحياتها ودماء شهدائها أمن لبنان وسيادته.
زارت وفود شعبية وسياسية روضة الشهيدين ووضعت أكاليل من الورد على ضريح الشهيد القائد عماد مغنية ونجله جهاد، ومن الزائرين وفد من هيئة دعم المقاومة الإسلامية وآخر من مؤسسة القرض الحسن، كما قام وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوضع أكليل من الورد على ضريح الشهيد القائد عماد مغنية وتلاوة الفاتحة عن أرواح شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين، مؤكدين أن بوصلة الجهاد لن تحيد عن القضية المركزية في فلسطين.
لن نحيد قيد أنملة عن خط المقاومة، هي فكرة بدأت مع مناضلين أوائل وجسدها ثوار واستشهد من أجلها هؤلاء الشهداء. تلك الفكرة تحتاج منا إلى كل حماية وإلى كل دفاع، ولنبذل كل جهد ممكن من أجل إبقاء جذوة المقاومة قائمة.
نعود لمتابعة النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. ودع الإعلام في لبنان ونقابة المحررين الزميل الإعلامي عرفات حجازي بعد تاريخ طويل في العمل الصحفي والإعلامي. ولد الفقيد عام 1946 وبدأ مسيرته المهنية مع تلفزيون لبنان محررا فرئيس تحرير ومذيع. انتخب مرات عدة عضوا في نقابة المحررين وعضو لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، ومؤخرا شغل منصب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. قناة المنار تتقدم من عائلة الزميل الراحل والزملاء الإعلاميين بأحر التعازي. خلفت العاصفة الثلجية أضرارا كبيرة في البقاع الغربي، طاولت بشكل أساس مزارع الدواجن والمواشي.
صوبت العاصفة الأخيرة بثقلها هذه المرة على قطاع الدواجن والمواشي في البقاع الغربي، فألحقت أضرارا بالغة بالمزارع خاصة في بلدة ميدون، حيث أتت على بعضها بشكل كامل بعد انهيارات سببها تراكم الثلوج.
مثل ما أنا شايف بليلة واحدة ما ضل شيء، راح كل شيء. العاصفة اللي مضت نزلنا فوق 16,000، كمان اجت العاصفة قضت عليهم كمان ما ضل شيء، 8,000 كبينه.
كل هذا الشيء عاملينه جايبين صاحبين قروضة من البنوك، وفي ناس إلى حقوق فيها أكثر مننا نحن. هذا المزرع منتمنى منهم ينظرونا بعين الاعتبار، وقدر المستطاع شو فين يساعدونا يساعدونا.
الأهالي طالبوا الهيئة العليا للإغاثة الكشف على الأضرار البالغة والتي لا يمكن لهم تحملها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
نحن المزرعة عنا هبطت، راحوا ومات معزقتين، خسائر كتير بنطلب من الحكومة تيجي تعوض علينا.
وقعت عنا هالمزرعة بسبب التلج بالعاصفة، إنه مصيبة كتير كبيرة، مات عنا معزة كتير.
معاناة كبيرة يعيشها المواطنون المتضررون من جراء العاصفة الأخيرة تستدعي تحركا سريعا من قبل الوزارات والجهات المعنية للوقوف إلى جانب هؤلاء المواطنين الذين أرهقتهم القروض. ماهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
أغلق موظفو مستشفى رفيق الحريري مدخل الطوارئ بشكل كامل بعد أن كانوا هددوا بذلك في حال لم تعالج الدولة مشكلاتهم وتلبي مطالبهم. المعتصمون أشاروا إلى أنهم سيقدمون بل سيقدمون على أي خطوة يرونها ضرورية من أجل تأمين لقمة عيش أولادهم وعائلاتهم، وأكدوا أن طروحاتهم تبدأ بمعركة الراتب مرورا بخطة تطوير الكادر البشري وتأمين احتياجات المستشفى.
نعلم الجميع بأننا أصحاب حق وبأننا سوف نقدم على أي خطوة نرتئيها ضرورية لتأمين لقمة عيش أولادنا، كالمتابعة القانونية عبر مجلس شورى الدولة والوسائل المعترف بها عبر المتابعة مع المعنيين، أو حتى عبر الضغط في الشارع عملا بمبدأ آخر الدواء الكي.
الطوارئ أجبرنا على إقفالها حفاظا على صحة المرضى قبل أنه نستعملها وسيلة ضغط. نحن عادي بنقول نحن وسيلة ضغط بس، ولكن الطوارئ عنا بحاجة لطوارئ ينقصها مستلزمات وأدوية ضرورية لأي طوارئ عم تشتغل.
نفذ صيادو ميناء الدالية في بيروت اعتصاما للاحتجاج على عدم الالتفات إلى مشكلتهم المستمرة وتجددها بعد العاصفة الأخيرة، وأكد المعتصمون عدم رضاهم عن قطع أرزاقهم من قبل إحدى الشركات التابعة لآل الحريري، مؤكدين أنهم سيقومون ببناء ما هدم خلال العاصفة ولو من دون موافقة الدولة والقوى الأمنية.
ما اجى ولا نائب طلع لنا. انا بدي اوجه كلمه لنواب بيروت اليوم، ولاد بيروت اللي تدمروا بينتقبوهم، بدي اقول لهم انه اهل الكهف فاقوا، بس انتم ما بعرف انت اللي حتفيقوا.
نحن بدناش الشيخ سعد يطلع فينا لانه نحن هون ميتين. نحن حطوا حالنا شريط الشيخ فوق، قطعونا رسالتنا، ما خلوا بقى حدا يسال لتحت عنا.
قدم رئيس الحكومة اللبنانية تمام إسلام تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعدام داعش 21 مواطنا مصريا في ليبيا. وفي برقية له للسيسي، اعتبر إسلام أن استهداف أشخاص أبرياء بسبب انتمائهم الطائفي يظهر مستوى الانحطاط الذي بلغه أصحاب الفكر الإجرامي المتطرف. وفي برقية أخرى عز إسلام بابا الأقباط تاودروس الثاني، مستنكرا هذا العمل الدنيء الذي لا يقره عقل ولا دين. المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أكدت أن جريمة قتل داعش 21 مصريا تصب في مصلحة الكيان الصهيوني، واعتبرت أفخم أن العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة المروعة تسعى إلى استفزاز المشاعر الدينية والطائفية وتخريب العلاقات بين الدول الإسلامية. وأعلن الجيش المصري أنه شن ضربات جوية على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على قتل 21 مصريا في هذا البلد.
بعد الأردن، مصر الدولة في مواجهة تنظيم داعش.
إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب.
الرد الذي توعد به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قتل مجموعة من المصريين الأقباط جاء بشن الجيش المصري ضربات جوية على أهداف لداعش داخل ليبيا.
قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية.
الجيش الليبي أعلن مؤازرة القوات المسلحة المصرية، وقال الناطق باسمه العقيد محمد حجازي إن الجيش بدأ بشن عملية عسكرية على أهداف لداعش غرب ليبيا رداً على إعدام الأقباط. وأكد بيان للواء الركن خليفة حفتر باسم القيادة العامة للجيش الليبي أن الحرب قائمة ضد الإرهاب ومن يدعمه، وليس ضد الليبيين الذين أضاعوا الطريق خلال الفترة الماضية. الفرع الليبي لداعش كان قد نشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو تظهر فيه عملية قتل 21 مصريا خطفهم قبل أسابيع، وأطلق على جريمته عنوان الرسالة الموقعة بالدماء إلى أمة الصليب على ساحل ولاية طرابلس. الأردن دانت بشدة هذا العمل الإرهابي ودعت إلى تضافر الجهود لاجتثاث الفكر المتطرف والإرهاب الأعمى، واعتبرت واشنطن أن وحشية داعش لا حدود لها وأن دماء المصريين في ليبيا لن تؤدي إلا إلى مزيد من تحفيز المجتمع الدولي ضد داعش.
قضى 8 مدنيين بينهم طفلان وأصيب 27 آخرون باستهداف الجماعات الإرهابية بقذائف الهاون حيي السريان القديم والجديد في حلب، وقتل 10 مسلحين وجرح العشرات في حصيلة أولية لتفجير الجيش السوري برج دار المعلمين في حي جوبر شرق دمشق. ويعتبر البرج المطل على كراجات العباسيين محورا في المنطقة كونه يشكل طريقا حيويا لأي هجوم قد يشنه المسلحون على العاصمة. سلمت السلطات الأمنية في مطار صنعاء الدولية عشرات السيارات التابعة للسفارة الأمريكية إلى مندوب الأمم المتحدة في اليمن، ونقلت السيارات إلى فندق شيراتون في صنعاء حيث المقر الخاص لجنود المارينز. وكان موظفو السفارة الأمريكية قد استقلوا هذه السيارات للوصول إلى المطار ومغادرة اليمن عقب قرار الخارجية الأمريكية بإغلاق السفارة. وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حول اليمن دعا فيه جميع أطراف الأزمة إلى تسريع المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات، وعلى عكس مطلب الدول الخليجية التي حاولت الضغط لاستدراج قرار ملزم، صدر القرار الدولي معدلا من دون الفصل السابع.
بعد الفيتو الروسي يوم الجمعة الماضي وإحباط مشروع قرار حول اليمن تحت الفصل السابع، صدر مشروع القرار 2201 معدلاً دون الفصل السابع. القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن دعا جميع أطراف الأزمة إلى تسريع المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات. أعتقد أن مجلس الأمن قرر في مداولات مغلقة المضية بهذا القرار. سنراقب ما سيحدث، نحتاج إلى النقاش. لا أستطيع أن أقول لكم ماذا سنفعل قبل أن نرى كيف ستجري الأمور على الأرض، ونأمل أن تكون الرسالة واضحة للجميع بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من فشلها في الوصول إلى مبتغاها، عبرت الدول الخليجية عن سعادتها بصدور القرار.
Important milestone resolution.
إنه قرار مهم جدا للوضع في اليمن. اليمن ينهار أمام أعيننا. الشعب اليمني يطلب المساعدة، وهذه هي الفرصة حيث أظهر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحدته ورفع صوتا واحدا في الاستجابة لطلب الشعب اليمني.
وفي موازاة ذلك، دعت حركة أنصار الله دول الجوار إلى استيعاب حقيقة أنه لو كانت أمريكا التي تزج بهم في مواقف رخيصة وغير محسوبة جادة في اتخاذ قرار تحت الفصل السابع لفعلت ذلك. وأكدت الحركة أن أي تحرك دولي عسكري ضد الشعب اليمني بالتأكيد لن تكون عواقبه محمودة، لأن ذلك يعني الدخول في حرب مع الشعب اليمني.
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنظيم داعش يشكل خطراً على أمن أوروبا والعالم. وخلال لقائه رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا ديفيليه، أكد العبادي مكافحة خطر داعش، أكد أن مكافحة خطر داعش يستدعي المزيد من التعاون والتنسيق وتوفير الدعم للقوات العراقية. بدأ وفد إيراني رفيع المستوى يرئيسه نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري زيارة إلى العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين. وكان في استقبال الوفد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع جهانجيري عقب لقائهما، كما يوقع الرجلان عددا من وثائق التعاون بين العراق وإيران. ويلتقي الوفد في وقت لاحق الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونوابه نور المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، كما يزور البرلمان العراقي. يبقى تذكير بالعناوين. حزب الله يحيي ذكرى شهداء القادة مساء في بيروت. بني جانس يسلم أيزنكوت قيادة أركان جيش العدو. الجيش المصري يغير على مواقع لداعش في ليبيا. المنار.com.lb. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.